تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا
وكلهم يتقربون في مشيئته بين فضله وعدله.
نعم، فإنهم كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم إيه؟ ومنكم مؤمن، يعني من هداه الله تعالى إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد أيضا سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يؤمنون أن كلا بقدر ومشيئة، يعني سواء الهداية أو خلافها كل إيه؟ بقدر الله تعالى ومشيئته عز وجل، كما بين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهم أهل السنة وسط بين قول إن العبد مجبور على عمله لا اختيار له كالورقة في مهب الريح، وبين قول إن العبد يخلق فعله بنفسه ويفعل ما يريد بمشيئته. فأنت صاحب العقيدة الصحيحة في المسألة وسط بين قولين، أنك مسير مجبور في أمور ومخير في أمور إيه؟ في أمور أخرى، الأمور الكونية وما أكثرها وغيرها من الأمور التي تطرأ على الإنسان في حياته لا يد له فيها ولا دخل له فيها ولا يستطيع أن يعني يبدلها أو يغيرها، ولكن يفوض أمره فيها إلى الله تبارك وتعالى عز وجل. لكن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وإرادة وكسبا، وقال سبحانه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى آخر هذه الآيات. نعم.
وهو تعالى عن الضاد والأنداد.
الأضداد والأنداد، الضد اللي هو المخالف، المخالف، والند اللي هو المثل، يعني يقول لك فلان ده ند لفلان، يعني ايه؟ يعني مثله أو بنفسه، لأنه هو زيه أو قريب منه جدا فهو ند له. والضد هو المخالف، فالله سبحانه وتعالى لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا مثل له، لقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له إيه؟ وتقرأ كفوا، كفوا يعني كفء أو مثل له سبحانه وتعالى أو ند له عز وجل. هذا طبعا إيه؟ هذا طبعا لا يجوز أن يقول به أحد، وقد جاء نفي الكفء والمثل والعدل، فالكفء في هذه السورة والمثل في قول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، والند في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والعدل في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه كلها أدلة في القرآن العظيم نتعلم ونفهم من خلالها أن الله تبارك وتعالى كما جاء هنا في المتن متعال عن الأضداد والأنداد. نعم.
لا راد للقضاء ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره.
لا رد لقضائه، أي لا يرد قضاء الله راد، ولا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله سبحانه وتعالى الواحد القهار. يقول لا راد لقضائه، ولذلك الآية التي ذكرتها منذ قليل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقوله سبحانه لا معقب لحكمه، قوله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، وقول المؤلف هنا والمصنف عليه رحمة الله لا غالب لأمره هو مصداق قول الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله إذا قضى فلا راد لقضائه، وإذا حكم فلا معقب لحكمه، وإذا أمر فلا رد لأمره أو لا غالب لأمره سبحانه وتعالى. نعم.
آمنا بذلك كله وإقمنا أن كل من عندي.
آمنا يعني صدقنا. آمنا يعني صدقنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده يعني تحققنا. التيقن هنا بمعنى التحقق. تحققنا أن كل من عنده سبحانه وتعالى. كل يعني إيه هنا مقصود بإيه؟
كل شيء،
كل شيء، حتى الهداية والضلالة كل شيء من عنده سبحانه وتعالى، حتى الخير والشر، ولكن ينسب الخير إليه ولا ينسب الشر إليه تأدبا مع الله، لكن هو في الحقيقة الله خالق إيه؟ كل شيء سبحانه وتعالى، لكن تأدبا مع الله عز وجل، مثل أصحاب الإيه؟ السفينة في قصة سورة الكهف. في قصة سورة الكهف من يذكرنا بها؟ قصة أصحاب السفينة في قصة الخضر لعبد الصالح. ها؟ قالوا إيه بقى في التحليل الأخير للخضر؟ هو سيدنا موسى عاتبه على خرق السفينة، قال وكان وراءهم إيه؟ فهو في الأول لما عاتبه على خرق السفينة هنا قال وكان إيه؟ ها؟ هي إخوة شغلوا معانا شوية، هاتوا القصة في الأول، أنا مش هسيبكم بقى النهاردة. لا لا، في القصة من أولها، قصة السفينة من أولها. تمام. قال هنا ايه؟ اخرقتها لتغرق اهلها. في النهاية قال واما السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان انا عايز اوصل لدي فاردت ان اعيبها. ايوه كنت حركت ايه؟ فاردت ان اعيبها. طيب هو اعابها او خرقها بنفسه ولا بامر من ربه؟ لكن تأدبا مع الله قال ايه؟ فاردت ان اعيبها. خلاص، زي سيدنا ابراهيم مثلا في دعائه في سورة ابراهيم يقول واذا مرضت، مع انه قال في الاول يطعمني ويسقين، قال هنا مرضت، قال لم يقل ايه واذا امرضني، هذا ايضا تأدبا مع الله تبارك وتعالى، وغيرها من الآيات الموجودة في كتاب الله عز وجل. نعم.
وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى.
قوله هنا وإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أشرف أسماء رسول الله. اسم محمد هو إيه؟ أشرف أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن في بعض الناس ممكن يقول لك طيب لماذا عندكم في القرآن إن المسيح عيسى بشر برسول يأتي من بعد اسمه
أحمد،
ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فيقول لك والله هو بشر بأحمد، أنتم تقولون محمد فنحن لا نعترف به، فأنت زنقه وقول له طب اعترف بأحمد، طيب أنا موافق بس اعترف بأحمد، هو طبعا لا معترف بده ولا بده. خلاص، وأهل العلم لهم في هذه المسألة كلام لطيف جدا، ملخصه إن أحمد هذا الاسم يطلق على الشيء قبل وجوده، وذلك سيدنا المسيح عيسى بشر برسول يأتي، لسه ما جاش، يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه جده بمحمد حتى يكون محمودا في الأرض وفي السماء، فيطلق هنا عليه محمد، يطلق هنا عليه محمد، ولذلك قالوا ما كان ينفع أن عيسى يقول محمد، فهل سيدنا عيسى كان يعرف أنه اسمه محمد؟ أيوه كان يعرف، بل الاسم ده حتى ثابت في كتبهم بلهجتهم هم أو باللغة السريانية القديمة موجود عندهم، يعني
محمد زي أحد وحج، لسه أحد وحج، خلاص حج.
أحسنت،
مطلوب اسم محمد
ومكتوب اللي هو الفرقليط اللي هو ايضا في اللغه لما تحاول اللغه العربيه هي معناها محمد. انا لسه سامعها من واحد منهم قريبا، يعني البابا بين بتاعهم وهو بيتكلم، يعني
وهو احمد الانبياء
عليه الصلاه والسلام. اذا محمد هنا هو قال وإن محمدا عبد المصطفى، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، أي الذي يحمد حمدا بعد حمد عليه الصلاة والسلام، وهو دال على كثرة الحامدين له بما هداهم إليه صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور.
محمد ولا محمد؟
محمد
يعني محمد
لا معروفة بمحمد حتى لو جاز، حتى لو جاز أن يقال محمد، يعني إيه تقصد بمحمد؟ أنه إيه كثير الحمد، يعني كثير الحمد ماشي، لكن الاسم نفسه محمد.
أي أحمد؟ أحمد
لا، هذه أحمد في حق النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عن نفسه يعني أحمد
وبكثرة الحمد،
كثرة الحمد، لكن أحمد أولى. نعم أحمد أولى، وهذا لأن الله عز وجل يقول الحمد، الحمد لله. لا ده بس عشان تكسير اللغة عندهم بس يعني، فبنعديها. بنعديها. وقوله عبده هنا، عبده المصطفى، عبده هنا إضافة تشريف وتخصيص، إشارة إلى كمال مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في العبودية بين يدي ربه تبارك وتعالى عز وجل. ولذلك قال سبحان الذي أسرى به بعبده ليلا، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على، وقال فأوحى إلى إيه عبده ما يوحى، وهكذا. قوله المصطفى، الاصطفاء هو الاجتباء، الاجتباء. ومنه قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقوله نبيه المجتبى، قال العلماء النبيء بالهمز مأخوذ من النبأ وهو الخبر، النبيء بالهمز مأخوذ إيه؟ من النبأ اللي هو الخبر. وقيل النبي مأخوذ من النبوة، من النبوة ومن النباوة، النباوة اللي هو العلو والارتفاع، العلو إيه؟ والارتفاع، يعني قريبة من السمو، يعني قريبة من السمو، وذلك الارتفاع منازل الأنبياء ودرجاتهم على سائر الخلق كما إيه؟ كما نعلم. وقيل النبي هو الطريق، كلمة النبي يعني إيه؟ يعني الطريق. ليه الطريق؟ قالوا لأن الأنبياء هم الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل. هذه كلها تعريفات لكلمة، لقوله هنا المصطفى في هذا السياق يعني، ونبي المجتبى. ولذلك حتى لما تروح لشروح الطحاوية المفصلة شوية هتلاقي فيه تفصيل شوية في الفرق بين كلمة النبي وكلمة الرسول، الفرق بين كلمة النبي وكلمة الرسول فيها فروق، والعلماء اختلفوا في كلام يطول شرحه يعني. لكن الخلاصة أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، دي الخلاصة كما قال بعض العلماء. وبعض العلماء اعترض على هذا الكلام وقال لا، كل نبي رسول، وكل رسول نبي، وكل رسول نبي. في بعضهم قال هذا يعني، لكن الراجح فيما ذكره العلماء أنه ليس كل نبي رسول، ولكن كل رسول نبي. والنبي هو من أوحي إليه بتبليغ رسالة سابقة، يعني زي سيدنا مثلا يوسف، زي سيدنا مين؟ يوسف جاء ليدعو برسالة سيدنا مين؟ إبراهيم. زي سيدنا داود جاء ليدعو برسالة سيدنا سليمان مثلا، جاء ليدعو برسالة سيدنا موسى، وهكذا وهكذا. نعم. وإنه
خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
طبعا هذه الصفات كلها موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين، لقول تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. أي حد يدعي النبوة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو واحد من إيه؟ من الكذابين الدجالين، وهؤلاء دجاجلة يمهدون الطريق لدجالهم الأكبر الذي سيخرج في آخر إيه؟ في آخر زمان. وشفنا منهم كتير حتى في تاريخ الإسلام يعني. ولحد النهاردة ده حتى والنبي عايش عليه الصلاة والسلام كان لسه حي يرزق صلى الله عليه وسلم، وظهر مسيلمة ظهر والنبي لسه موجود، والأسود العنسي في اليمن ظهر والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء موجودين حتى والنبي لسه موجود على قيد الحياة، وإلى اليوم إلى اليوم كل شوية أحد يخرج مجنون ولا معتوه ولا عايز شهرة ولا بتاع، يقول لك أنا إيه، يقول لك أنا نبي، أنا نبي. حتى يمكن حكيت الإخوة زمان أيام أبو جعفر المنصور جابوا له واحد يدعي النبوة فمثل بين يدي الخليفة، وكان أبو جعفر شديد جدا على هؤلاء الناس. قال له أنت نبي؟ قال له أيوة أنا نبي. قال له طيب هات حاجة من اللي نزلت عليك، أي حاجة من نزل الوحي بينزل أكيد يعني، هات أي حاجة. قال يا أمير المؤمنين، أنا لحقت، أنا أول ما قلت للنبي جابوني عندك على طول يعني، لحقش الراجل. وزي التخاريف اللي كانوا بيعملوها مسيلمة وغيره وغيره. أذكر أن أحدهم ادعى النبوة في زمن الأزمنة الماضية وراح يقول للناس لقد نزل علي إيه الوحي، هات ما عندك. قال نزلت علي سورة الجماهر. إيه سورة الجماهر دي؟ يقول فيها إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر ولا تطع كل كافر وفاجر. وبيقلب يحاول يقلد سورة إيه؟ فقالوا له والله طيب. المهم حاولوا معاه يستتاب، لم يتب، أصر على قوله فإيه؟ فقتل مرتد، قتل وعلق على باب المدينة. فمر به الشاعر المعروف أيامها خليفة بن خلف فأشار إليه وقال إنا أعطيناك، هو مصلوب على عمود كده، إنا أعطيناك العمود فصل لربك على عود وأنا ضامن ألا تعود. كان الشعراء لهم كده نصلي وبعدين نكمل. بسم الله. إذن قوله هنا عليه رحمة الله وإنه خاتم الأنبياء في قوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كذلك يقول الإمام ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه الإجماع واتفقوا أنه قد مات فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر. وهؤلاء يتحدث هنا عن هؤلاء الكذابين الدجالين الذين ادعوا النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وإمام الأتقياء، قال هنا وإمام الأتقياء يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للاقتداء به، بعث للاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك مصداق قول ربنا تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به عليه الصلاة والسلام فهو من الأتقياء، فهو من الأتقياء. وقوله وسيد المرسلين هذا يتضح جدا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، وحديث أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة وحبيب رب العالمين. لو قال المصنف هنا وخليل رب العالمين أفضل ولا وحبيب رب العالمين؟ خليل أفضل ولا حبيب؟
لكل خليل حبيب،
ما شاء الله عليك يا محمد، أحسن الله إليك في الحاجة. طيب هو هنا لو قال خليل رب العالمين لكان أصوب. ليه؟ قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت له أعلى مراتب المحبة اللي هي الخلة، خلاص، أعلى مراتب المحبة أن يكون خليلا لله تبارك وتعالى، هذه أعلى المراتب. خلاص. ولذلك هنا قالوا لو أنه قال وخليل رب العالمين لكان أصوب وأفضل، وجاء في الحديث إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم نعم، نزل فيها يعني نص في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك هنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه ابن ماجه، هذا أيضا ينص فيه عليه الصلاة والسلام أنه خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله عليه السلام. نعم.
وكل دعوة النبوة بعده،
وكل دعوة النبوة بعده يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغي وهوى، لما ثبت في شرح العبارة السابقة أنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، علم منها أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب. نعم. دعوة الدعوة هذه بيسموها الدعاء، يعني واحد بيدعي شيء، بيدعي شيء، هي دعوة، هي بالالف اللينة هذه يعني. نعم. الايه؟ تظاهر؟ لا لا، ليس معنى التظاهر، لا لا، يعني ادعى شيء ان له حق في كذا او كذا، او يدعو الى كذا. لا لا، لكن دعوة اللي الشيخ بيتكلم عنها اللي هي الدعوة المعروفة، ادعوكم الى كذا او كيت او كذا يعني. طيب فضل.
وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالهدى بالحق وبالهدى وبالنور والضياء.
نعم، هو المبعوث عليه الصلاة والسلام إلى عامة الجن وكافة الورى صلى الله عليه وسلم، ويشهد لهذا لذلك سورة الجن في بداية السورة، حتى السورة كاملة خاصة في بدايتها، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله للثقلين، يعني للإنس والجن معا عليه الصلاة والسلام. ويقول هنا المبعوث إلى عامة الجن، وهذا يتضح جدا يا إخوة من قول الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، ده دليل على أن المتكلمون هنا المتكلمون هنا جن، فيقولون هنا أجيبوا داعي الله. أما قوله مبعوثا إلى كافة الورى فلقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا بشيرا ونذيرا، ولقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وجاء في الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس إلى الناس عامة، وده كلام مهم جدا تستطيع أن ترد به على بعض الأقاويل والضلالات المنتشرة في أيامنا، حينما يقال لك يعني لا داعي لأن يؤمن الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم لضمان نجاتهم بين يدي الله، فتقول له ليه؟ يقول لك والله يعني النبي يبعث إلى قومه، ومحمد عليه الصلاة والسلام خرج في قريش فقد بعث إليه إلى قومه. الكلام ده يرد عليه حتى من أقل طفل مسلم فاهم دينه، يرد عليه يقول لا، كل الأنبياء اللي سبقوا كل واحد بعث إلى قومه، لكن الوحيد اللي بعث للناس كافة بنص كلام ربنا هو مين؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالكلام لأن أنت بتشوف ناس حتى أصحاب شهادات ومناصب وأصحاب أماكن عالية جدا من الناس ومش فاهم أي حاجة، زي اللي كان طلع علينا من سنتين ثلاثة وقال لك يعني أنتوا محموين أو كده ليه يعني، وزعلانين عشان فلان شتم النبي محمد ولا رسم عنه حاجة، ولا هو أصلا من قريش، إحنا مالنا إحنا مصريين يعني، هو من قريش فهم اللي دفعوا عنه، السعودية بس اللي دفع عنه يعني. ده الكلام ده على شاشات بيتقال يا اخوانا، ومن الناس لها مكانة يعني، فهذا مشكلة مصيبة يعني، مصيبة. فيقول لك هو جنسيته سعودي، احنا مالنا، عايز يقول كده يعني، عايز يقول كده للأسف الشديد. فهذه مشكلة يعني. إذن كونه عليه الصلاة والسلام مبعوثا إلى الناس كافة هذا يا إخوة معلوم من الدين بالضرورة. تقول لي الموضوع كبير لهذه الدرجة؟ نعم نعم كبير جدا، معلوم من الدين ومن الإسلام بالضرورة أنه بعث عليه الصلاة والسلام للناس إيه؟ للناس كافة، خلاف الأنبياء الذين سبقوا كل واحد بعث إلى قوم، فهو غير مسؤول عن الناس كافة، لكن محمد عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة بالحق والهدى وبالنور والضياء. وهذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالأدلة والبراهين الباهرة من القرآن ومن سائر الأدلة أيضا، سواء كانت الأدلة العقلية النقلية أو الأدلة إيه؟ العقلية. ولذلك هنا يقول بالحق، بإيه؟ بالحق والهدى والنور، بالحق هذا مصداق قول ربنا تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا وإيه؟ ونذيرا. نعم.
وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحده وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وإذن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة.
هو هنا طبعا انتقل إلى الكلام عن القرآن وأن القرآن كلام الله، ومن خلالها نستطيع أن نفهم أيضا أن الكلام صفة من صفاته من صفات الله. أنا مش هطول في الباب هذا لأن طبعا أخذناه بالتفصيل تفصيل التفصيل يعني في لمعة الاعتقاد لما تحدثت عن صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى قديم الكلام أو كلامه قديم قديم النوع حادث الآحاد. فاكرين الكلام ده؟ من يفصلها لنا؟ نصل حضرت معنا قديم النوع حادث الآحاد شيخ مدح. الوراء ما وصلش بس مش فاكرين حاجة من اللي قلناه. طيب. أنا فاكر صح ما جبناش في الامتحان عشان الوراء. الله المستعان. أن الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل متكلم ولم يزل متكلما سبحانه وتعالى عز وجل، فده فيه رد برضو على بعض الفرق الذين أرادوا أن يحذفوا صفة الكلام لله تبارك وتعالى من القرآن. وفاكرين المثل اللي ضربته لكم والمشهد اللي حصل زمان لما ذهب بعضهم إلى أحد القراء وسألوه أو أمروه يعني أن يبدل ويغير في كلام الله تعالى في كتابه، قالوا نريدك أن تأتي إلى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما فتجعلها وكلم الله موسى تكليما. يبقى هنا الكلام لمين؟ لموسى. هم عايزين يعني ينفوا صفة الكلام عن الله، بل كانوا مجموعة من الايه من الجهمية والمعتزلة والنزاع، عايزين ينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل. وكان رجلا يعني قارئا متقنا وفقيها قال إن أطعتكم في هذه فماذا تفعلون في قول تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. طب ده غيرها ازاي؟ الاولى ممكن غيرها وتعدي على اهل اللغة تعدي يعني، لكن التانية ده غيرها ازاي؟ فبهت الذي الذي كفر وانطلقوا الى حالهم وتركوه. فالادلة على كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن وايضا في السنة كثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وكأن صفة الكلام هذه لما تطلق على إله مثلا فهي صفة من صفات الكمال بالنسبة له، فهم اتخذوا العجل إلها من دون الله، فالله تبارك وتعالى هنا يقررهم حتى بفعلهم وبالمشهد نفسه أو ألم يروا أنه إيه؟ لا يكلمهم. ولذلك كثير ممن أسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان السبب في إسلامهم إيه؟ الموضوع ده، أنه واقف أمام صنم لا يتكلم، فقال هو 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 أعمى وأصم وأبكم لا بيسمع ولا بيتكلم ولا الكلام ده كله، فانصرف عنه وهداه الله إلى إلى التوحيد والإسلام. أنت بتشوف العجب، أنا حتى مرة نسافر بعض الدول وتشوف الناس لحد النهاردة هو قاعد معجب كده بصنم عامله على إيده، واللي عامله صنم طول العمارة، واللي عامله صنم طول الباب، وشفت ناس عاملين أصنام كده لسه رضع صغيرين كده، مش عارف عاملينهم حاجة كده عليها رضع كده صغيرين لسه في سن الرضاعة يعني خلاص. فتشوف الناس دي أنت تستغرب، يقدمون لها القرابين، تقول لي الكلام ده موجود إلى الآن؟ موجود وبكثرة، والله كثرة موجود يعني خلاص. فهذه مشكلة. فهنا يتحدث عن القرآن أنه كلام الله. طب طالما أن القرآن كلام الله، إذن هو صفة من صفاته، إذن هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. طب هل معنى ذلك أنه ممكن واحد يحلف بالقرآن؟ شيخ جمال عسل حاجة، هي المسألة هي فيها خلاف، ولكن الأصل أن القرآن كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى. فلو أن أحدا حلف بالقرآن، هل يدخل في نطاق من حلف بغير الله فقد أشرك؟ لا طبعا، لأنه صفة من صفاته، من صفات الله تعالى. لكن الخلاف ورد في الحلف على المصحف. المصحف ليه؟ لأن المصحف ده عبارة عن ورق يحوي القرآن ويحوي أيضا إيه؟ غير القرآن، يعني يحتوي على القرآن وغير القرآن. تلاقي مكتوب في الأول مش عارف طبعة كذا وكلام عن التجويد في الآخر، وكلام في الفهرس، وكلام في المقدمات، وأسماء ناس، فمش كله خالص قرآن يعني. ولذلك العلماء تكلموا في هذا. ولذلك يقول هنا: منه بدا بلا كيفية قولا، يعني ظهر منه، ولا ندري كيفية تكلمه به سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله؟ نعم كلام الله. طب كيف ربنا يتكلم بالقرآن؟ لا ندري كيف ربنا يتكلم بالقرآن سبحانه وتعالى، لا ندري، لكن نأخذ القرآن على ما نزل وعلى ما جاء. ولما ربنا يقول: وكلم الله موسى تكليما، فما في حد يجلس يقول طب كيف يعني، كيف كلمه، والصوت كان عامل ازاي، عالي ولا بتاع فخيم ولا رفيع، هذا كلام لا يجوز. لكنك تعلم يقينا أن ربك تبارك وتعالى متكلم، ولا يزال متكلما عز وجل، لا يزال متكلما سبحانه وتعالى. محنة الإمام أحمد طبعا هي كانت أيضا داخلة في هذا الموضوع، لأن المعتزلة أيامها كانوا جايين بفكر جديد على الأمة، يقول إن القرآن إيه؟ القرآن ليس كلام الله، بل هو إيه؟ بل هو مخلوق. وكانوا منتصرين جدا هم حتى وخلفائهم في الفترة الأولى، خلفاء الدولة العباسية في الفترة الأولى كانوا منتصرين جدا لهذا الرأي. ولذلك ابتلي الإمام أحمد وامتحن هو وبعض العلماء في زمانه في قضية أو في مسألة خلق القرآن هذا، في مسألة خلق القرآن هذا. فهذا هو الكلام. الكلام هنا ينقسم كما قال أئمة العلماء إلى نوعين. هناك كلام كان بلا واسطة، وهذا هو الكلام المباشر، ككلام الله تعالى لموسى عليه السلام، ده كان كلام إيه؟ مباشر. وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلامه للرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج لما بلغ سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام. وهناك كلام بواسطة، إما بوحي للأنبياء، وإما بإرساله إليهم رسولا يكلمهم من أمره بما يشاء سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عز وجل. فهذا كلام بواسطة. إذن هناك كلام بلا واسطة وكلام إيه؟ وكلام بواسطة. لذلك يقول سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو بوراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. يوضع في نفس السياق بأنه كلام مباشر، يوضع في نفس السياق، ولكن هذا في عالم غير العالم، يعني هذا في عالم غير العالم، في عالم الدنيا في عالم البرزخ أو في عالم الآخرة. أما في عالم الدنيا فكلام الله تبارك وتعالى المباشر يكون مع رسول من الرسل، وكلام الله تعالى غير المباشر اللي هو عن طريق الملائكة أيضا يكون مع مع رسول من الرسل. لكن مع جابر بن عبد الله وغيره من المواقف والمشاهد اللي صحيحة هذا في عالم غير العالم. نعم. الإلهام يختلف عن الوحي. الإلهام يختلف عن الوحي. الإلهام زي مثلا موقف أم موسى في قضية أن أرضعيه فإن خفت عليه فألقيه في اليم إلى آخر هذه الآيات، هذا لم يكن وحيا وإنما كان إيه؟ كان إلهاما من الله. وأوحي الوحي هنا قال العلماء الوحي أنواع، حتى الوحي اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، الوحي اللي كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان أنواع. في وحي عبارة عن رؤية صادق قرأها صلى الله عليه وسلم، ورؤية الأنبياء وحي وحق، وفي وحي عبارة عن إلهام، وفي وحي مباشر اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه الآن كلام الله لنبيه مباشرة، وهناك وحي اللي هو عن طريق الايه الملائكة جبريل عليه السلام مثلا، وهناك وحي يتنزل به الملك في صورة بشر، وهناك وحي كان مثل صلصلة الجرس كما جاء في بعض الايه في حديث البخاري الطويل المشهور في بدء الوحي وغيره. فأنواع الوحي له أنواع ليس نوعا واحدا يعني. نعم نعم كل هذا أنواع. شكرا. نعم. هنا أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، لأن ورد فيها حتى أحاديث، بعض الأحاديث دي على ما أذكر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن سورتي البقر وآل عمران يعني أنهما يأتيان كغمامتين، يعني تخيل واحدة منهم جاية عاملة زي إيه زي السحابة كده زي الظلة. فلما تقعد تتدبر وتتأمل هل السحابة منهم اللي هي في الأصل سورة من سور القرآن هي البقرة مثلا، هل السحابة هي اللي تتكلم ولا هتجسد في شكل آخر، ولا هنسمع صوت بس ساعتها المشفع فيه ده أو غيره هيسمع صوت بس؟ الله تعالى أعلم، الله تعالى أعلم. لكن هل ممكن السورة تتكلم وهي على حالها وهي كسورة غير يعني ممكن مقروءة بقراءة كلمات؟ نعم ممكن ممكن، فالله تعالى على كل شيء قدير. الله يبارك فيك. لكن في روايات ورد فيها تجسيد في أشكال الغمامة أو ما أو نحو ذلك يعني. هذه ورد في بعض الروايات. نعم. طيب فضل شيخ.
ليس بمطلوب ككلام البريد.
نكمل الأول بلا كيفية وأنزله على رسوله وحيا، وتكلمنا عن قضية الوحي وقول ربنا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وكذلك نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي إيه؟ بلسان عربي مبين. وقوله هنا فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، فقد كفر وقد ذمه الله وعابه إلى آخر ما قال هنا الإمام الطحاوي عليه رحمة الله. هذا فيه إشارة يا إخوة، فيه إشارة إلى أن القرآن أو على أن القرآن كتاب معجز، وإشارة إلى تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله. إذا القضية قضية كبيرة، الذي ينكر أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى فهذا فيه كفر. حتى في بعض الجهلاء من بعض الإعلاميين الآن طلعين على الناس هو مش فاهم، أحيانا هو مش فاهم فعايز يحذف كلمة مش عاجباه في القرآن مثلا، ها، أو يغيرها يقول لك مش مناسبة لزمن، ده كفر، لأن ما يستطيع. هذا كلام مين؟ هذا كلام الله، لا يستطيع أبدا ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفعل ذلك. ولذلك كان الإعجاز اللي احنا بنشوفه في القرآن إلى الآن في قول ربنا تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله، وبعدين تقرأ قول الله فأتوا بسورة من مثله، فأتوا إيه؟ بسورة من مثله إلى آخر هذه الآيات. أو يقول قال العلماء لم يقل فأتوا بحرف أو كلمة، فأتوا بحرف أو كلمة، وقالوا أقصر سورة في القرآن كم آية؟ ثلاث آيات اللي هي سورة إيه؟ سورة الكوثر أقصر آية في القرآن، ثلاث آيات. ولذلك ربنا يقول فأتوا بسورة من مثله. طب هل استطاع أحد أن يأتي بسورة من مثله؟ كل الناس اللي حتى حاول التألف كلام شبه، يعني يشابه بعض كلمات القرآن، الله تبارك وتعالى طمس على قلوبهم وعقولهم فكتبوا كلاما أضحك البشرية إلى يومنا هذا. وخرطوم قصير والكلام بتاع مسيلمة ده وغيره، كلام كله كلام فارغ، ما يعني ما يدخل كلام حتى طفل عقل طفل صغير. وهذه من الإهانة، لأن الذين ادعوا النبوة أو ادعوا الألوهية أو ادعوا الربوبية الله تبارك وتعالى ابتلاهم بما يعرف بالإهانة. بإيه؟ في حاجة اسمها استدراج، في حاجة اسمها معجزة، هذه للرسل. في حاجة اسمها كرامة، هذه لإيه؟ لأولياء الله تبارك وتعالى من أهل الصلاح والتقوى. هناك ما يعرف بالاستدراج اللي هو كان عليه واحد زي فرعون وغيره، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهناك الإهانة، والإهانة دي شفناها في كل مثلا من ادعى النبوة، تقريبا كلهم أهينوا بأيدي أنفسهم كلهم تقريبا، حتى مسيلمة الكذاب اللي هو كان أشهر هؤلاء الذين ادعوا النبوة وأكثرهم قوة يعني وعتادا وأنصارا، هو نفسه أهين إهانات بالغة جدا لما جاء إليه بعض أتباعه يوما وقالوا يا نبينا يعني يجعل لنا أي شيء، ورينا أي معجزة مثل محمد بن عبد الله. فأتى إلى بئر قد قل ماؤها، يعني الماء موجود ولكن قل شوية يعني، وقال ائتوني ببعض سهامكم، فأخذ سهما وتمتم عليه بكلمات الإلحاد والكفر والشعوذة وألقاه في البئر فغاض ماؤها، ما كله راح فجأة. قالوا أنت راجل خايب طول عمرك، طب تعالى نشوف لك معجزة تانية هتفضحنا. فجابوا له راجل ولا شاب عينه فيها شوية رمض كده ولا حاجة، تعبانة شوية 6/9 ولا حاجة يعني، فمسح عليها وتمتم بكلماته. قالوا له اعمل زي محمد عليه الصلاة والسلام لما عمل مع قتادة وغيره وعادت عينه أفضل مما كان. فمسح عليها وتمتم بكلماته فصرخ الرجل لقد ذهب بصري عمي. هذه العلماء يقولون هذه من الإهانة، من الإهانة. لكن لمين؟ من اللي يشوفه؟ من اللي يسمعه؟ من اللي يعقل؟ هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. ده بعض أتباع الأسود العنسي مدعي النبوة في اليمن، وفيروز الديلمي ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم يقتلوه، يعني بيخلصوا عليه وهو عمال كأنه بيستغيث ولا بيطلع صوت النزع الأخير ده. وزوجته رضي الله عنها ورحمها كانت واقفة على الباب بره، لأن هي اللي يعني سهلت لهم الدخول حتى يقضى على هذه الفتنة شديدة جدا في أرض اليمن. فجاء بعض جنوده وأتباعه وقالوا ماذا يحصل لنبينا؟ قالت لا عليكم لا عليكم، إنه يوحى إليه. فصدقوا وانصرفوا وسابوا الناس جوا يخلصوا عليه، سبحان الله. فهذه من الإهانة لهؤلاء الذين ادعوا النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر، وقد ذكر الله وعاده واوعده بسفر، حيث قال تعالى تصليه سفر، فلما اوعد الله بسفر بمن قال ان هذا الا قول البشر علمنا وايقنا انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
نعم، هذا انتهينا منه. كمل.
ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر،
ومن وصف الله
بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أنكر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انتجب وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
هذا هنا يتكلم عن قضية الكلام أيضا، أننا أثبتنا لله صفة الكلام وأنه متكلم ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، ولكن ليس معنى هذا أن نصف كلامه ككلام من؟ ككلام البشر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر علم أنه بصفته ليس كالبشر سبحانه وتعالى عز وجل. نعم.
والرؤيا حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه.
نعم، هنا طبعا يتحدث عن الرؤية، يعني رؤية الله تبارك وتعالى عز وجل، وهذه طبعا تكلمنا عنها قبل ذلك بالتفصيل. ولكن رؤية الله هي من فعلا من المسائل الكبار، المسائل الحساسة التي يكثر فيها النزاع والجدل من في القديم وفي الحديث أيضا، يعني رؤية الله تبارك وتعالى. لكن هناك أدلة، أدلة على رؤية الله عز وجل جاءت في كتابه، في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والعلماء والمفسرون من لدن الصحابة إلى يومنا هذا كثير منهم يقول: الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وقول ربنا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الإمام الشافعي عليه رحمة الله ووافقه كثير من أهل العلم الأجلاء استنبطوا من الآيات والأحاديث أن من حل عليه غضب الله وسخطه يحجب عن رؤيته سبحانه وتعالى. يعني أهل الكفر والفسق والمعاصي والفجور حين مشهد الحساب، يعني بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، هؤلاء يحجبون عن رؤية الله عز وجل بنص هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم. طيب، طالما إن في فئة من الناس ستحجب عن رؤية الله، هذا معناه إيه؟ إن في فئة أخرى لن يحال بينها وبين الرؤية هنا. ولذلك يقول ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة. ووجوه هنا ناظرة في هذه الآية دليل واضح جدا على قضية الرؤية، يعني أن المؤمن سيرى ربه تبارك وتعالى رؤية كاملة تامة يوم القيامة. دليل ذلك أيضا ما جاء في السنة من حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى رب، يعني السؤال ده قديم يا إخوة، حتى الصحابة سألوا عليه، يعني هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني أنت لما تشوف كده بنظرك كده في السماء وتشوف القمر ليلة 14 ولا ليلة 15، ليلة البدر، يعني هل أنت في شك أن أنت شايف القمر؟ ما فيش شك بالضبط. قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ كل الشمس كده أمامك طلع في مكان ما مكتملة أمام عينك، يعني أنت شايفه ولا لا شايف؟ قالوا: لا. قال: فإنكم تروه كذلك. بعض الناس طبعا الخبثة أخذوا الحديث ده ولو النص وفسروه على مزاجهم، وقالوا إيه؟ بأن الله تعالى يشبه القمر ويشبه الشمس، والكلام مش موجود في الحديث أبدا. هل يفهم من هذا الحديث هذا المعنى؟ أبدا. وإنما إثبات هنا لرؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، كما هنا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الايه، في هذه القضية، قضية الايه، قضية الرؤية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ايه، إلى ربها ناظرة. والنظر في اللغة يأتي على معان كما قال العلماء والأئمة، يأتي بمعنى انتظار الشيء، لكن انت تنتظر الشيء. قال العلماء: وهذا لا يجوز أن يقال في حق أهل الجنة الذين سيمكنوا من رؤية الله، لا، لأن الانتظار في حد ذاته يعتبر نوع من أنواع العذاب، عذاب النفس والمعنوي. لحد النهاردة حتى في عالم البشر النهاردة نكون منتظر شيء، ولا منتظر واحد وتأخر عليك، ولا منتظر نتيجة، ولا منتظر تأشيرة، ولا منتظر أي انفراجة، أنت بتكون يعني تعبان نفسيا ولا لا؟ وكل ما الانتظار يزيد كل ما انت التعب يزيد عليك، صح ولا لا؟ ولذلك قالوا: الانتظار في حق أهل الجنة المنعمين محال. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الزمر، قال الله تبارك وتعالى في حق أهل النار: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. يعني هم يأتون إلى النار وأبوابها مغلقة، يقف ينتظر شوية، كل واحد مش عارف مصيره، أو عارف بس مش لا يدرك هول هذا المصير يعني خلاص، فتتفتح أبواب النار فجأة في وجوههم فتلفعهم نارها ولهيبه، عذاب، عذاب معنوي وعذاب جسدي حسي. لكن أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هم رايحين وأبوابها أصلا مفتحة لهم الأبواب، شوف ليه؟ حتى لا ينتظر منهم أحد، ده هو رايح على الجنة مباشرة، لأن الانتظار في حد ذاته يعتبر نوع من أنواع العذاب المعنوي النفسي. الجنة تنتظرهم، لهم انتظار لهم. خزن الجنة. لا لا هذا جزاك الله خير، بس هو ربما كان الشيخ يقصد ما قبل الجنة، لأن في قنطرة، قنطرة بعد المرور من الصراط، في قنطرة للتصفية النهائية لتصفية المؤمنين أنفسهم يعني. هذا كله قبل، هذا كله قبل. نعم. لا على العكس، ربما مش عارف حضرتك راجعها تاني، على العكس الواو هنا بمعنى أنها خلاص. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في كتاب في سورة صاد في وصف الجنة قال مفتحة لهم الأبواب، أبواب مفتحة، وهذا فيه كلمة يعني مش مفتوحة، يمكن مفتحة لا هي مفتحة يعني جاهزة لاستقبال أهل الجنة. طيب ماذا نقول في قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين؟ ها ده هي اللي رايحة لهم، يعني هي اللي مشتاقة إليهم خلاص. ولذلك كثير من العلماء يقولون، لعل فيها اختلاف في التفسير، لكن ما وقفت عليه وأدين الله عز وجل به في هذه المسألة، إن عشان يكون في فرق، حتى في فرق بين أهل النار وأهل الجنة في هذه القضية، قضية الايه، قضية الدخول، يعني ساعة الدخول نفسها، يعني ساعة الدخول نفسها ليش هي مفتحة يعني وفتحت، يعني خلاص سبقت بفتحها وانتظارها واشتياقها لأهلها. أما أن يأتي أهلها فيقفون في انتظارها، المعنى ده لم يصلني يعني، مش الله المستعان بإذن الله، بارك الله فيك، الله يحفظك خلاص. فهذه هي، ولذلك هنا قضية الرؤية ثابتة، يعني بنحاول نستدل على قضية قضية الرؤية، أن يرى المؤمن ربه تبارك وتعالى يوم القيامة. حتى الحديث المعروف، الحديث اللي يمكن معظمنا يعرفه، قول النبي صلى الله عليه وسلم محدثا عن رب العزة تبارك وتعالى لعباده يوم القيامة، يقول لعباده يوم القيامة هل رضيتم؟ قالوا ربنا كيف لا نرضى، وقد أنعمت علينا وأدخلتنا الجنة وأتيتنا ما لم تؤتي أحد من العالمين. قال اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إيه هو الرضوان هنا؟ فيكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى. فهذه ستتحقق هنا الرؤية لأهل الإيمان في الجنة في يوم المزيد. لهم ما يشاءون فيها، ولدينا العلماء قالوا مزيد هنا يعني رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. بل إن في حديث ربما يشق كثيرا جدا على أصحاب الفرق الضالة، هؤلاء الذين أرادوا أن ينفوا صفة الكلام وأن ينفوا حتى رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، في حديث جميل وبديع جدا يقول فيه عليه الصلاة والسلام وهو صحيح، يقول يتجلى لنا ربنا ضاحكا يوم القيامة، يتجلى لنا ربنا ضاحكا يوم القيامة. وهي صفة الضحك أثبتناها لله ولا لا؟ نعم، في بعض آيات القرآن وفي السنة أيضا يعني. خلاص، فيتجلى لعباد المؤمنين ضاحكا. كنا زمان نقول لما تحب تغز واحد من الناس اياهم دول بتوع زمان دول ولا اللي موجودين بتوع نفي الرؤية عن الله، لا ده احنا ان شاء الله سنرى ربنا ونراه ايه، نسأل الله الا يحرمنا واياكم، نسأل الله الا يحرمنا واياكم. فهذه نعم.